طيب، باب السواك وسنن الوضوء. السواك في الأصل من التسوك، وهو التمايل والتردد، سمي بذلك لأن المستاك أو الإنسان يردد هذا العود في فمه. إذن السواك في الأصل هو التمايل والتردد، من التساوك وهو التمايل والتردد، ومنه قولهم جاءت الإبل تتساوك، يعني تتمايل في مشيتها، وهو يطلق على العود الذي يستاك به ويطلق على الفعل، فيقال سواك للعود ويقال سواك لا شيء للفعل. يقول باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها، وستأتي إن شاء الله تعالى. يقول السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل، وهو بهذا المعنى الذي هو الفعل دلق الفم بالعود. إذا السواك لفظ مشترك بين الفعل والآلة، فإذا قل السواك يحتمل أنه آلة وهو العود، ويحتمل أن يراد به الفعل. إن أريد به الآلة فهو اسم للعود الذي يستاك به، وإن أريد به الفعل فهو دلق الفم بأي شيء بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك. التسوك بعود لين، التسوك يكون بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا مندا من أراك أو زيتون أو رجون أو غيرها. يعني أن المشروع في صفة السواك أولا يكون لينا، أولا يكون عودا، عود خرج بقوله عود ما ليس بعود كما سيأتي الأصبع والخرقة ونحوها، لين خرج به إيش؟ اليابس، خرج به اليابس، واضح؟ يعني يابس من أصل، ولهذا قال سواء كان رطبا أو يابسا مندا من أراك أو زيتون أو عجون أو غيرها، منق للفم. طيب لماذا نشترط أن يكون يابسا لينا؟ لأن غير اللين يسبب تجرح الفم. طيب منق للفم، لأن المقصود من السواك تنقية الفم، فإذا لم يكن منقيا فلا فائدة منه. طيب غير مضر، يشترط في العود الذي يستاك به أن يكون طيب منقد للفم احترازا من غير المنقي، مثل كالخشب المعتاد، خشب المعتاد ربما ما ينقي. طيب احترازا عن الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة، لأن القاعدة أن كل ما له رائحة طيبة فإنه هذه الرائحة تنقلب إلى أمر عكسي، كل شيء له رائحة طيبة فلا يقرب فمك، لأن هذه الرائحة الطيبة تنقلب إلى رائحة إيش؟ كريهة. ولهذا لا يستحسن إنسان يستاك بالسواك، الآن موجود أنواع من السواك بالنعناع، بعضها بالريحان، وبعضها بأنواع أخرى من الروائح، هذه اجتنابه أحسن. لماذا؟ لأنها وإن كان ظاهرها الرائحة لكن باطنها فيه ما فيه. ولذلك يقول العلماء إن كل ما له رائحة طيبة في الفم فإنه ينقلب إلى إيش؟ إلى ضده. يقول لا يتفتت، يعني العود لا يتفتت، لأنه إذا تفتت فإنه يلوث الفم في هذا الحال. يعني لو كان السواك مثلا يابسا بحيث أن الشعيرات الذي فيه تتفتت في الفم، وهذا يحصل فيما إذا كان السواك يابسا ولا لينا؟ يابسا. نقول هذا في الحقيقة إنما يزيل الفم تلوثا ولا يجرح. يجرح متى يكون يجرح؟ إذا كان
يابس.
يابسا. طيب ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت. بعود يجرح لأنه حينئذ يؤثر على اللثة، يؤثر على اللثة فربما خرج منها الدم، أو يضر إذا كان العود مضرا. من العود المضر ما تقدم إيش؟ الذي له رائحة الخشب، أو الذي له رائحة طيبة جدا. طيب أو يتفتت لأنه لا يزيل الفم إلا تلويثا. ثم قال ولا يصيب السنة من استاك بغير عود كأصبع وخرقة. لا يصيب السنة من استاك بغير عود، لأن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستاك في العود، في عود الأراك. طيب أما من استاك بغير عود كأصبع وخرقة فلا. يقول لأن الشرع لم يرد به ما هو الأصبع والخرقة، ولا يحصل الإنقاء كالعود، لا يحصل الإنقاء بالأصبع أو الخرقة. فلو أن الإنسان أدخل أصبعه في فمه صار يدلك، يقول هذا لا يحصل به الإنقاء، لا يقوم مقام العود. لماذا؟ نقول لأنه لم يرد الوارد التسوق بالعود. سوف يعود. وثانيا أنه حتى لو لم يرد فإنه لا يحصل به إنقاء كإنقاء العقل. وقال الموفق رحمه الله ابن قدامة: إنه يحصل من السنة بالتسوق بالأصبع والخرقة بقدر ما حصل من الإنقاء، يحصل له من السنة بقدر ما أو يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء. ومن المعلوم أن الإنسان لا يستاك بالأصبع والخرقة إلا عند عدم وجود العود. فعلى هذا نقول المشروع أن يستاك بالعود، مشروع أن يستاك بالعود. لكن لو لم يجد عودا واستاك بالأصبع أو بالخرقة فإنه يحصل له من السنة بقدر ما حصل له من الإنقاء. يقول رحمه الله: مسنون، هذا خبر التسوق، يعني التسوق مسنون، وما بينه كله جملة اعتراضية. مسنون يعني أن السواك سنة، والدليل على أنه سنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فذكر عليه الصلاة والسلام فائدتين: مطهرة للفم مرضاة للرب. مطهرة للفم يعني أن فيه طهارة للفم، وهذه فائدة دنيوية، وفائدة ثانية مرضاة للرب، وهذه فائدة أخروية. إذن السواك فيه فائدتان، أو هاتان الفائدتان: أن به يحصل نيل رضا الرب عز وجل، وثانيا يحصل به طهارة الفم. يقول: كل مسنون كل وقت. يقول خبر قوله التسوك أي يسن كل وقت، السواك مسنون كل وقت، لحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما. هذا دليل السنية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية: مع كل صلاة، عند كل وضوء ومع كل صلاة. لكن المؤلف استدل بهذا الحديث لأنه هو الذي فيه دليل على مشروعيته في كل وقت، بخلاف الدليل الذي ذكرت فإنه مقيد بوقت الصلاة ووقت الوضوء. يقول: لغير صائم، استثنى من قوله كل وقت، يقول: لغير صائم بعد الزوال. لغير صائم بعد الزوال، وظاهره سواء كان صومه فرضا أو نفلا، ولذلك قال: فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا. وقبل الزوال يستحب له بيابس مندى ويباح برط إلى آخره. إذن السواك للصائم بعد الزوال إيش؟ مكروه. قبله
مسنون،
لا، يباح بالرط ويستحب باليابس. فصار السواك للصائم له ثلاث حالات: بعد الزوال مكروه، وقبله إن كان بيابس فمستحب، وإن كان برطب فهو مباح. فهمتم الآن؟ إن كان بيابس فهو مستحب، نعم، وإن كان برطب فهو مباح. أعود مرة ثانية، المؤلف ذكر قال: لغير صائم فيكره، وقبل الزوال يستحب بيابس مندى ويباح برطب. طيب، فتبين أن السواك بعد الزوال مكروه مطلقا، وقبله إيش؟ إن استاك برطب فهو مباح، يعني لأنه مستحب، وإن استاك بيابس فهو مستحب. لماذا؟ نقول: أولا حديث قال: إذا صمتم، لحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، والغداة هي أول النهار، والعشي من الظهر فصاعدا. يقول: أخرجه البيهقي. ولأنه إذا استاك بعد الزوال، فإن بعد الزوال الغالب أن الإنسان يكون لجوفه رائحة خلوف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا السواك يزيل هذا الخلوف، أو الخلوف فيه لغتان، يزيله. وهذا الخلوف ناشئ عن طاعة الله، ناشئ عن طاعة الله، ولذلك كان محبوبا إلى الله عز وجل. فهو إذا استاك بعد الزوال فإنه يزيل هذه الرائحة المحبوبة إلى الله عز وجل، وبقاؤها خير من زوالها لأنها محبوبة، كدم الشهيد عليه، كدم الشهيد عليه. إذن صار الآن عندنا في مسألة الكراهة بعد الزوال دليل وتعليل. أما الدليل فحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وأما التعليل فلأنه إذا استاك بعد الزوال، فالغالب بعد الزوال أنه يكون الجوف له رائحة خلوف، وهذا السواك يزيل هذه الرائحة، وهذه الرائحة ناشئة عن أي شيء؟ عن طاعة الله. ولهذا جاء في الحديث: ولا خلوف في الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهو إذا استاك يزيل هذه الرائحة المحبوبة إلى الله عز وجل، فكان مكروها لهذا السبب، كدم الشهيد عليه، يعني المستحب أن تبقى كما يبقى دم الشهيد. فهمتم الدليل؟ طيب، والقول الثاني في هذه المسألة أن السواك سنة للصائم وغيره قبل الزوال وبعده. لعموم النصوص، ومنها ما رواه البخاري من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك، ما لا أحصي يستاك. ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فلا حديث عامة في السواك لم تفرق ما بين ما قبل الزوال وما بعده. طيب، بقينا في الإجابة عن ماذا؟ عن أدلة الكراهة. أدلة الكراهة، لأن الإنسان إذا أراد أن يستدل، إذا أراد أن يرجح قولا، فإنه يأتي بماذا؟ بالمرجحات، المرجحات، ثم يدفع قول الخصم. طيب، أما الحديث فهو ضعيف، حديث علي رضي الله عنه: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. هذا الحديث ضعيف. طيب، بقي التعليل. أما التعليل فهو أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذه الرائحة ناشئة عن طاعة الله، فالتسوف سبب لإذهاب هذه الرائحة. فالجواب عنه من وجوه: أولا، أن هذه الرائحة وهي الخلوف لا تتقيد بالزوال، يعني سببها ما هو؟ خلو المعدة من الطعام. فمن الناس من ينشأ فيه هذا الخلوف أول النهار، ومنهم من ينشأ فيه خلوف آخر النهار، حتى بعد الزوال ما ينشأ. فإذا كانت العلة هي إذهاب هذا الخلوف، فليقل الحكم منوطا بالعلة، فنقول إذا وجد الخلوف يكره السواك، وإذا لم يوجد لم يكره. فمن هذا الآن، يعني أن الرائحة، رائحة الفم بالنسبة للصائم، سببها خلو المعدة من الطعام. هذه الرائحة متى تظهر؟ نقول الناس يختلفون فيها. من الناس من تظهر فيه الرائحة في أول النهار، يمكن الساعة 8 صباحا تظهر فيه الرائحة، ومن الناس من لا تظهر فيه هذه الرائحة. فإذا كانت العلة هي إذهاب الخلوف، فلنجعل الحكم منوطا بماذا؟ بوجوده، لا بالزوال. واضح؟ ثانيا، أن من الناس أيضا من لا تظهر له هذه الرائحة إطلاقا، بسبب مثلا صفاء معدته وحسن باطنيته، ما تظهر فيه هذه الرائحة. فلو أخذنا بالعلة لقلنا إنه في مثل هذه الصورة لا يكره. فتبين الآن أن التعليل بأن التسوك يذهب هذه الرائحة الناشئة عن طاعة الله عز وجل، أنه فيه نظر. أولا، أنهم لم يعلقوا الحكم بوجود الرائحة وعدمها، بل علقوه بالزوال. ومعلوم أن تعليقه بالزوال يختلف الناس فيه. من الناس من تظهر فيه الرائحة عند الزوال، ومنهم من تظهر قبله، ومنهم من تظهر بعده. فإذا كان الحكم معللا بعلة، فلنقول إن الحكم يدور مع علة وجود وعدم. وثانيا، أن من الناس من لا تظهر فيه هذه الرائحة. فالصواب أن السواك سنة مطلقا للصائم ولغيره، قبل الزوال وبعده. نعم. يقول رحمه الله: متأكد خبر ثان. يجوز تعدد الخبر؟
نعم.
كم إلى ما لا نهاية له. طيب، في الشاهد من القرآن على التوز تعدد: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. كل هذه أخبار. طيب، يقول: متأكد خبر ثاني التسوق عند الصلاة فرضا كانت أو نفلا. شرع المؤلف رحمه الله في ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك. أولا، يقول عند الصلاة، لقول لما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة. وقول الصلاة في الحديث يشمل الفريضة والنافلة، يشمل الفريضة والنافلة. وهل يشمل قوله عند كل صلاة الصلوات المتعاقبة كالتراويح؟ نعم، يشمل الصلوات المتعاقبة وغيرها. فلو قدر أنه مثلا كان يصلي تراويح، يشرع له إذا سلم من ركعتين أن يستاك، يعني هذه صلاة والأولى صلاة. إذن كل صلاة، عند إرادة كل صلاة التسوق مشروع. طيب، فرضا أن كانت أو نافلة. طيب، الجنازة صلاة، سجود التلاوة إذا قلنا أنه صلاة، إذا قلنا أحكام الصلاة يشرع له. طيب، فرضا كانت أو نافلة، الطواف على المذهب، نعم، مذهب كل صلاة أو ما له حكم الصلاة يشرع عنده السواك. طيب، وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشوص فاه بالسواك. قال: وعند تغير رائحة الفم بمأكول أو غيره. لعموم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب، إذن عندنا صلاة انتباه من نوم ليل تغير رائحة الفم. الصلاة دليلها واضح، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة باستواك عند كل صلاة. عند الانتباه نقول لأنه ثبت في الصحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوش فه باستواك. طيب، تغير رائحة الفم لعموم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب، عند الوضوء الحديث أيضا أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل وضوء ومع كل صلاة. ورد فيه رواية بالصلاة ورواية بالوضوء ورواية بالجمع بين الأمرين. طيب، عند الصلاة متى يكون؟ نقول قبل تكبيرة الإحرام، ومحله عند الوضوء أو في الوضوء عند المضمضة. طيب، وقراءة قرآن. طيب، دليل عموم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وتعليل أنه سوف يتلو كلام الله عز وجل الذي هو أشرف الكلام، فناسب أن يطهر فمه. طيب، زاد الزركشي والمصنف في الإقناع ودخول مسجد، يعني وعند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان. هذه مواضع زادها، يقول دخول مسجد ومنزل. أما دخول المنزل فقد ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة رضي الله عنها سئلت بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت كان يبدأ بالسواك، وهذا ظاهر. طيب، إذن نقول يستحب عند دخول المنزل أن يبدأ بالسواك. المسجد يقول تعليل لأنه إذا شرع السواك عند دخول المنزل فدخول بيت الله من باب أولى. إذا شرع الإنسان أن يستاك عند دخول بيته فبيت الله أولى، بيت الله أولى. لكن هذا القياس فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ نقول لأن دخول المسجد وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يدخل المسجد، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يستاك عند دخول المسجد، لم ينقل. وكل شيء قاعدة الشرعية أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل فهو دليل على عدم مشروعيته، فعدم فعله دليل على عدم مشروعيته. فهنا كان يستاك عند دخول المنزل ولم يكن يستاك عند دخول المسجد مع وجود السبب وعدم المقتضي أو عدم يعني انتفاء المانع، فالمقتضي موجود والمانع مفقود. شوف، عندنا في المسجد المقتضي السبب موجود والمانع مفقود، فلما لم يفعل دل ذلك على أنه ليس بمشروع. نعم. طيب، وإطالة سكوت، لأن الغالب أنه إذا طال السكوت أن الفم تتغير رائحته، وخلو المعدة من الطعام كذلك. ويستدل لهذه والتي قبلها بعموم السواك مطهرة للفم مرضة للرب، وكذلك قوله واصفرار الأسنان لأن فيه تطهيرا لها. إذن السواك نقول في مسألة إطالة السكوت وخلو المعدة واصفرار الأسنان يستدل له بعموم السواك مطهرة الفم مرضاة للرب. فجميع ما ذكر المؤلف رحمه الله من الصور صحيح إلا مسألة دخول المسجد. نعم.